أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنواننا الكريم اليوم عائد على صفات السلب عنه سبحانه وتعالى. بحثنا يسمى بصفات الجلال، أو بعبارة أخرى ما ينزه الله عز وجل عن نسبتها إليه. وقبل البحث والشرح في هذا العنوان الشريف أشير، لو قال قائل، لو سأل سائل، كيف وصفتم الله تعالى بصفات الثبوت وهو مجهول لديكم؟ بعبارة أوضح، لا يتمكن القاصرون من الإحاطة بالكمال، بداهة أن الله عز وجل فوق ما نقدره، وأن الله عز وجل لا نعقله، وهو سبحانه مسمى بالإله لأن العقول تأله من جهة بمعناها تعجز عن معرفته، فأله الشيء أي عجز عن معرفته، تقاصر أمامه. ولذا اختلفت كلمة المتكلمين، يعني كلمة علماء الكلام، فيه إنا نعقل أن الله تعالى يجب أن يتصف بشيء ويجب أن ينزه عن شيء، بس حق المعرفة مستحيلة. فإذا قال قائل، كيف أثبتتم العلم والقدرة والاختيار والحكمة والعدل وأنتم لا تدركونها؟ أليس الحكم بشيء على شيء فرع العلم بهما؟ يعني أنت أثبتت الوجوب للصلاة فقلت الصلاة واجبة، الأرض كروية، الماء سائل، حكمت بشيء على شيء؟ الحكم والإخبار بشيء على شيء فرع الإحاطة بهما. فقولك الله عالم، أنت جهلت الله وجهلت علمه، فكيف أثبتت هذا لهذا؟ فإذا صفاته مجهولات، وذاته بالتالي مجهولة سبحانه وتعالى، فكيف قلت؟ بحثنا السابق تكفل ببيان كل صفات الثبوت وأنت تجهلها. هذا قول بعض المتكلمين، هذا إشكالهم. ولذا قالوا، نحن حقيقة لا نعقل صفات الكمال، إنما نعقل صفات السلب، فإذا سلبنا النقص والعجز ثبت الكمال باللازم. أعيد، نحن نقول زيد عالم، كم علمه؟ كم معلوماته؟ بأي شيء هو عالم؟ لا بد أن تكون أحط به حتى قلت زيد عالم. بس إذا جهلت علمه كما وكيفا ومتعلقا، يعني لم تكن تدري، عالم بأي شيء؟ بكل الأشياء عالم زيد أو ببعضها؟ ثم كم علمه؟ كميته كم هي؟ ثم كيفيته؟ بكليات العلم، زيد عالم بالنحو، بكليات العلم ولا بجزئياته؟ هو عنده ملكة به والله عنده شيء من الإلمام به؟ فلما قلت زيد عالم حكمت على زيد بالعلم، هذا فرع أن تكون عارفا بكمية علمه وبكيفية علمه وبأي شيء هو عالم، أليس كذلك؟ لما تقول الله عالم، هذا غلط بالنسبة إليك، أنت لا تعرف كم وكيف، حقيقة لا تحيط. فإذا كنت تجهل عن عالم ما، أفرض سيد الخوي عالم بأي شيء، لا أدري، عالم بالهيئة والفلك أظن، بالفقه والأصول أظن، بالحديث والتفسير أظن، كلمة أظن قل نعم يعلم، كم يعلم؟ لا أدري، لا أدري. ساعتها حتى تخبر بعلمه، حتى تخبر عن علمه، استعمل عبارة السلب وقل فلان ليس جاهلا بفن من الفنون. كلمة ليس جاهلا فيها اتساع وفيها صدق على كل ما تريد. كم علمه أنت تجهله لكن يساوي ليس جاهلا، صح؟ عالم بالفنون التي عددتها، صح. كيفية علمه بها أجهلها، لأنك تجهلها فقل ليس بجاهلا، ليس بجاهل لا بالفقه ولا بالتفسير ولا بالحديث ولا بالفلك ولا بالهيئة. إذن ما تعرفه أنت التلميذ عن ذلك العملاق، ما تعرفه هو صفة السلب، سلب الجهل عنه. صح منك أن تسلب الجهل عنه. فلان الشجاع، فلان القوي، فلان البطل، تصفه بأنه قوي، كم قوته؟ مجهول. كيف قوته؟ كيفيتها؟ مجهول. العقل شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا أنت تسلب العجز عنه فقل فلان ليس جبانا. إلى أي حد؟ مطلق. علي شجاع، أنت واللي رباك شجاع، علي مش شجاع، علي لا يوصف بالشجاع، لكن علي شو بينصف؟ قل علي مبداه ليس جبانا، منتهاه لا يعرفه إلا الله. هذا معنات ليس جبانا، لأنه كلمة ليس بظلام للعبيد ابتداء من ما لا يدرك إلى آخر شيء مما يجهل، وبينهما سلب لا يظلم الله عز وجل، لا يظلم ربك أحدا. مش الله عالم يعني ما نعقله من علمه، أنت ما تعقله من علم الله. الله قادر، ما تعقله من قدرة الله ما هو بالضبط؟ ما هو؟ الله قادر ليس بعاجز، ولذا تناديه في كل الأشياء وفي كل الحاجات وفي كل الأمور وفي كل المعقول وفي كل المعلوم وفي كل المجهول، لأنه ليس بعاجز عما تشاء. خلاص. فالله غني، شو يعني غني؟ ليس فقيرا في أي شيء، في كل شيء. فما تعقله أنت عنه عز وجل هو الصفات السلبية. فعفوا، فالبحث المهم هو الصفات السلبية. ولذا كنت مهدت لكم فيما مضى وقلت صفات الكمال يعني صفات الثبوت من العلم والقدرة والغنى هي مردها إلى ليس عاجزا، ليس عاجزا. نعم.
مثلا صفات الرحمن وعدم، يعني انه المقابل للرحمن هي من
صفات ثبوتية،
صفات ثبوتية بس هي من قبيل الملكة وعدمها يعني لا يرتفع عنه.
جميل.
فإذا قلنا انه مش من هذا القبيل، فيمكن ان لا يكون رحمانا ولكن لا يوصف بعاجزا ولا يوصف بسبيل.
جميل جدا، بجيله. نعم. لا ما فيك، ما فيك ما فيك ما فيك تسلب الجهل إذا كنت تعلم أنه عالم. خلاص. جميل 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 جميل. إشكالان لطيفان، نجيلهم نفس الشيء. إذن قالوا ما نعقله بالنسبة إليه تعالى، ما نتعقله، ما يؤمن العقل به هو صفات السلب. فقل الله ليس فقيرا، الله ليس ظالما، الله ليس عاجزا، ليس جاهلا، ليس مركبا، ليس ميتا، ليس 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 ليس. فإذا ما تتعاطى به أنت حقا مع الله عز وجل هو صفات السلوب، تسمى السلوب في مقابل الإثباتيات. كلام خطابي لطيف، لكن أمام البرهان لا يثبت لأسباب. واحد من الأسباب أن السلب بالأصل ليس حكما، بالأصل السلب ليس حكما، إنما الحمل حمل شيء على شيء، توصيف شيء بشيء مش بلا شيء. لكن إذا كنت تجهل أصل الحمل والحكم تسلب، لأن مؤونة السلب أسهل. مؤونة السلب أسهل باعتبار إنك لست محيطا، وإن كان مؤونة السلب مؤونة سلب ثقيلة. لا يعني أنت لا يمكنك أن تسلب إلا إذا انعدمت جميع المصادق. يعني أنت لما تقول فلان ليس فاسقا، أنت حكمت على بأنه ليس فاسق. إذا أثبتت يقينا أنه يفعل كل الطاعات ويجتنب كل المحرمات، هذا معناته ليس فاسقا. واضح؟ الجواب المشهور عند المتكلمين إنه من قال تعلقنا بالسلب بالنسبة إليه تعالى؟ أصلا السلب أقوى أشبه بواسطة بين حالين. خليك على مثال الفاسق، فلان ليس فاسقا أعم من أن يكون عادل أو مجهول الحال. عادل أو مجهول الحال. اثنين، سهولة مؤونة السلب هي دليل العجز عن الإحاطة، دليل العجز عن الإحاطة. ثم السلب حكمان، السلب بنفسه مركب من مفهوم وجودي وسلبه، فما هربت منه من جهة إنك تجهل الكم والكيف وقعت به، كيف سلبت العجز؟ كيف سلبت الفقر؟ كيف سلبت؟ كيف قلت ليس عالما ليس جاهلا؟ لا يمكنك أن تتعلق، لأن النفس لا تتعلق بالسلوب أصلا. بعبارة أوضح، الحمل هو توصيف شيء بشيء، هو إسناد شيء إلى شيء، هذا هو الحمل. نعم نعم، توصيف الله تعالى بصفاته الثبوتية من العلم والكمال والقدرة و و و نجهل كمها، لا مش نجهل كمها، نفرضها بأعلى ما يكون، انتهى. كذا هو، يعني نحن ما حددنا، كلامك بيننا وبينك بيصلح إذا حددنا، أما إذا ما حددنا أطلقنا كلمة المطلق، هي صحيح تعني عدم القيد، بس تعني بقبل سلب القيود تعني السعة والدائرة، هذا معنى المطلق. فلما نقول الله غني مطلقة، الله عالم مطلقة، الله قادر مطلقة، تعلقك بالسلوب لفقرك، تعلقك بالسلوب يعني مناداتك لله عز وجل وأنسك بسلب النقص عنه عز وجل، لا، لأنك تقيس الله عليك. شو يعني تقيس الله عليك؟ يعني يكفيك أنت أن لا تكون ناقصا، لأنك تدرك الواسطة بين النقص وبين الكمال، في واسطة، شو هي؟ لست ناقصا، لأن لست ناقصا أعم من أن يكون كاملا أو غير منقوص. مثال آخر، الغنى يقابله الفقر، يصح أن تقول ليس فقيرا، فلان ليس فقيرا، إسا ليس فقيرا غنيا مكتفي، المهم سلبت عنه الإنعدام. أنت لما قلت فلان غير معدم، إذن ماذا أثبتت لله؟ واقعا الثبوتيون من المتكلمين يقولون للسلبيين ما قدرتم الله حق قدره لما تعاطيتم معه بالسلوب فأخطأتم. إذن السلوب يعني النفي يجعل واسطة ولا ينفيها. اثنين، هو قياس الله عز وجل على مخلوقاته، وهذا خطأ جسيم. لهذا كان المشهور بين المتكلمين تقديم أبحاث الثبوت والكمال على أبحاث السلب والجلال. نعم نعم، يصح بقول واحد أن ترجع صفات الجلال، صفات الجلال يعني صفات السلب، ليس 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 ليس، إلى تعبير واحد، وهو ليس فقيرا، مثل ما أرجعنا هونيك إلى ليس، إلى أنه غني. يعني نحن قلنا في صفات الثبوت صفة واحدة هي الغنى، قل هي الوجود، بس وجود بأعلى أنحاء، معنى واجب الوجود، فالعلم واجب الوجود، كمه بعد لا يقال فيه، القدرة واجبة الوجود له سبحانه وتعالى، بهذا المعنى ما عرفناه من صفات الخبر قلنا به، وما عرفناه من إثباتات العقل حكمنا به، بس نعتقد بأن فوقهما شيء آخر. شو الشيء الآخر؟ هو السلب، السلب عن كل ما يحتمل في حقه، بعبارة ما لا يليق. أقام العقل برهانا، أقام العقل برهانا على ضرورة إثبات الله عز وجل، على ضرورة إثبات الله وإثبات صفاته. من إثبات صفاته أنه منزه، هذه كلمة منزه يكفيك أن تقول هي تحتها كل صفات السلب، كل صفات الجلال، الله منزه. ليش الله منزه؟ لأن ما سنذكره إن شاء الله في هذه الأبحاث يعود بمجمله أو بكله بتفاصيله، يعود إلى ليس، يعني إلى السلب عن الفقر، إلى سلب الفقر. كل ما ينشأ منه أو كل ما يلزم منه افتقار فهو من صفات السلب. ليش يا أحباب؟ ليش بحثنا هذا البحث بشيء واحد؟ شو هو؟ وجوب الوجود يناقضه احتياجه إلى الغير. بس وجوب الوجود يعني الله عز وجل واجب الوجود بمعنى الغنى المطلق، وهو صفاته عين ذاته، لأن صفاته واجبات الوجود أيضا، صفاته لأنه عين ذاته. فإذا الله تعالى واجب الوجود وصفاته عين ذاته. فإذا اتضح هذا أو إذا تمت هذه المقدمة، فقل عندئذ واحتياجه إلى غيره أو ما يلزم منه احتياجه إلى غيره يلزم منه خلف الفرض. لما؟ لأنك فرضته واجب بل معطيه، بل معطيه، بل مقننه، بل مفيضه، بل واجده. يعني الله مش موجود، الله واجد الوجود. فكل ما يلزم منه، شوفوا، كل ما يلزم منه أو ينشأ منه احتياج واجب، أي واجد، أي موجد الوجود إلى الوجود، كان يلا تناقضا، كان تناقضا. الله موجد النظام، الله واجب الوجود، الله واجد هذا النظام. إذن كل ما يلزم منه احتياج الله إلى النظام هذا افتقار، هذا تناقض، لأنك فرضت كماله، فرضت كماله يعني فرضته العلة ثم احتاجت العلة إلى المعلول، فهذا يلزم منه أنه مفروض ناقص بعد أن كنت فرضته كاملا، هذا تناقض، لأنه دور مصرح ويلزم منه خلف الفرض. بالتالي فرضته كاملا وتقر الآن بنقصه، هو كامل وناقص في حال، والكمال والنقص معا تناقض، وجود وفقر تناقض، وجود وعدم تناقض. واضح؟ عندك شيء؟ جميل. إذن ما نعقله من بحثنا كله صفات السلب هو هذا، نفي ما ينشأ أو يلزم منه احتياج الواجد لما أوجد. خلاص، احتياج المنظم لما نظم، احتياج العلة إلى المعلول. ولذا سنسلب تركيب، سنسلب الظلم، سنسلب الجهل، سنسلب سنسلب كل ما من شأنه أن يكون حاجة لنظامه، حاجة لنظامه. ونظامه ما عرفناه منه بالوجدان هو مقتضيات العقلين العملي والنظري، وما وجدناه من علاقات الأشياء فيما بينها، ما تكفلت ببيانه كل العلوم. بعبارة أوضح، عالم الوجود، عالم الإمكان، هذا عالم الإمكان هو موجود به تعالى، موجود به، موجود منه، فاحتياجه إليه تناقض. تمت المقدمة. أول أبحاث يذكرونها في صفات السلب بأنه تعالى لا شريك له، الله لا شريك له، نفي الشريك عنه سبحانه. وكلمة نفي الشريك، شوف، لن تجد تنزيه الله عز وجل بمدرسة كما هو موجود في مدرسة علي وأبنائه عليهم السلام. كيف نزه الله عز وجل، كيف قدروه، كيف عرفوه، كيف عرفوا الناس عليه، وحده لا شريك له. دلت عندنا رواياتنا، وأصرحها ما في الكافي للكليني قدس الله سره، أو في نهج البلاغة من خطب التوحيد لأمير المؤمنين التي جمعها الشريف قدس الله سره. وبين هذين الكتابين الروايات كثيرة في توحيد الله سبحانه، بل ألف بعض الأعلام جامعا لروايات وردت بخصوص التوحيد كالشيخ الصدوق قدس الله سره، حيث ألف كتاب التوحيد كيف يوحد الله عز وجل، يعني كيف يتعاطى العبد مع ربه، كيف يتعاطف العبد القاصر مع صفات ربه عز وجل. إذن ما اهتمت مدرسة بتوحيد الله، وكيف تهتمهم يجهلونه، ما اهتمت مدرسة في تنزيه الله عز وجل وتعريفه بما ينبغي للعبد أن يعرفه كمدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلما نعني بنفي الشريك التوحيد، صار لزاما أن أعرفك أن نفي الشريك اللازم منه التوحيد، اللازم منه التوحيد يطلق على معاني: نفي شريك له تعالى بمثل صفاته، وهذا أول ما يقال، إن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، يعني ليس في العقل واجب للوجود إلا الله، العقل ينزه الله الواحد الأحد عن وجود مثيل له في الوجود، يعني في إثبات الوجود، في وجوب الوجود. هذا نفي الشريك. اثنين، الله الذي فرض العقل وجوب وجوده لا شريك له في ذاته، يعني الله سبحانه وتعالى بمفهوم وجوب الوجود ليس مركبا من أجزاء. بعبارة، هذا الجهاز القوي، هذا الشخص القوي، هذا الشخص المسند إليه كمال الصفات، بتعرف أنه في الواقع قوته وقدرته من ذاته كفة، ومن مزاجه، من ذاته ومن تفكيره، من ذاته ومن صلابة يده، هذا إمكان والتركيب قائم به، أنه هذا الجهاز أو هذه الآلة القاهرة القادرة هي مركبة، يعني قوتها، مصدر قوتها شيئان: ذاتها مثلا، ذاتها ومزاجها، أو ذاتها وعقلها، يعني وجوده مركب من عنصرين اثنين هما معا يجعلان قدرته. الله عز وجل ليس مركبا بهذا المعنى أيضا، يعني لا شريك له في وجوب الوجود ولا شريك له في ذاته. وبعد، ليس مركبا عز وجل في الذهن. كيف يعني ليس مركبا في الذهن؟ يعني أنا وأنت نعقل أن الماهيات، يعني الطبائع، تمتاز فيما بينها بأشياء وتشترك فيما بينها بأشياء. كل الماهيات، ماهية الإنسان، تفترق عن ماهية الحيوان وتشترك، هناك شراكة. ماهية الإنسان عن ماهية النبات تمتاز، كل واحدة منها مميزة عن الأخرى. ماهية كل شيء تمتاز عن ماهيات غيره في عناصر الكون. شو هي ماهية الإنسان؟ مما ركبت. ما هي ماهية الإنسان؟ بماذا اشترك الإنسان مع الحصان؟ وبماذا امتاز عنه؟ اشتركا في الحيوانية، وامتاز في الناطقية عنه، يسمى الفصل. كل ماهية مركبة في الذهن من جنس وفصل. بعبارة، ليش يعني جنس وفصل؟ إنه ليش المصطلح يعني ضروري نعجز الماهيات ونركبها؟ قل لا، العقل يدرك وجود كل هذه الأشياء، فيدرك شراكتها فيه، ويدرك امتيازها عن بعضها فيه. هذا معنى الجنس والفصل. أعيد، العقل يقول حظك في الوجود وحظ السمكة سواء، حظك في الوجود وحظ الذرة والمجرة سواء، فاشتركتم أنتم في الوجود بس تمايزتم في شيء، تمايزتم في شيء آخر، ولو لم تتمايزوا لما كنتم ماهيات متعددة. إذن الوجود مشترك من جهة وممتاز من جهة. بماذا تميزت عن الذرة والمجرة؟ بشيء. هذا الشيء شو اسمه؟ اسمه فصول وخاصات، فصلتك عن الموجود الآخر واختصت بك عن غيرك فتميزت، لأن التمايز يكون بالخاصات والفصول، بالفصل والخاصة. ما نعنيه بالجنس هو الذي يشركك مع غيرك، وما نعنيه بالفصل هو الذي يميزك عن غيرك. فعقلا العقل يدرك ضرورة اشتراكك في شيء وضرورة امتيازك عنه، إذ كنتما اثنين مش واحد. هذا الاشتراك والتمايز بالخارج بعنوان الأعيان لا وجود له، لا وجود له. الموجود في الخارج مشار إليه أعيان، بس الذهن هو الذي فرض بماذا تمايزتم. بالجنس والفصل، اشتركتم بالجنس وتمايزتم بالفصل. فقال العقل، اشتركت النبتة معك في النمو والحياة، وتميزت أنت بالإحساس عنها والعقل، واشتركت مع الحيوان بالحياة والنمو والإحساس، وتميزت عن باقي أفراده بالنطق والتفكير، وهكذا. إذا تمايزتم بشيء واشتركتم في شيء، هذا ما تراه في الخارج، لا، هذا ما تحلله بالذهن. فصح أن أقول الإنسان حيوان ناطق. شي مرة التقيت بحيوان يجر ناطقا، أو التقيت بناطق يمشي على قدمين في الخارج؟ ما في. هذا تقسيم ذهني، سقعه الذهن، هذا المختبر، هذه الخبرة، هذا التجزئة، هذا التشريح، ما شئت عبر. تجزئة يلازمها التركيب. هذا اسمه تشريح العقل في الوجود والماهية. جميل. إذن يجعل لكل ماهية تركيبا من جنسها وفصلها، ولولاه ما اشتركا من جهة ولا تمايزا من جهة أخرى. هذا اشتراك، عفوا، هذا تركيب، هذا التركيب ذهني مش تركيب خارجي. هذا التركيب منزه عنه الرب عز وجل، فلا شريك له في واجب الوجود، ولا شريك له يصنع منه، يصنع معه ذاته القوية القاهرة. وجود خارجي، شريك خارجي، ولا شريك له في الذهن، يعني لا أجزاء يتركب منها الله ذهنا، لا ماهية له سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه البسيط. شو يعني البسيط؟ يعني غير المركب. نحن نفقه ونعقل الموجودات إلى صنفين، نقسمه إلى صنفين. حتى الوجودات الخارجية أحيانا من باب المجاز، ويأتي معنا إن شاء الله في المنطق، فنقول المركب والبسيط، أو نعني بالبسيط ما يأتي معنا إن شاء الله في الكليات الخمسة. الكليات الخمسة هي عبارة عن المفاهيم المسمات بالعناصر الأولية. هذا العنصر الأولي هو غير المركب، جيد، بسيط، بس بسيط من عالم الوجود السفلي. أقول ما تعقل منه تمايزا وضرورة تمايز يجب 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 حتى ينقطع النفس أن يكون مركبا. ما تعقل فيه التمايز عن غيره يجب أن يكون مركبا، مما به الاشتراك وما به الامتياز بالضرورة. أما ما لا يعقل أن يكون مميزا فلا يعقل أن يكون مركبا، وهو البساطة الوحدانية. الله تعالى واحد بهذا المعنى أيضا، بمعنى بسيط. شو يعني بسيط؟ مش بسيط يعني الله يساعده، بسيط بمعنى العقل يأبى أن يتركب، لأن التركيب فرع التمايز بعد الاشتراك، والتمايز بعد الاشتراك كفي، لا شبيه له حتى يتمايز عنه. إذن الله تعالى لا يشبهه شيء، فلا يمتاز، فلا يتميز عن غيره، ما أشبهه شيء حتى نميزه. التعبير القرآني الرائع مش ليس مثله شيء. شو معنى المثل؟ النظير، ها؟ مش نظير، المشاركة، المشابهة، ما عبر تعبر. الله تعالى ما قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء كافي، أنت مثله أو أنت مثله، وهو ليس مثلك. في يقول ليس مثلك فلان، ليس مثلك، تم. ليش بدي أقول ليس كمثلك؟ شكرا، مش عم بسألك. إذا التعبير في مجال يكون أنا مثل فلان وفلان ليس مثل فلان، تم. لكن لما تنفي التشبيه عن المشبه وليس كمثله شيء، هذا التعبير، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله، مش ليس مثله. فإذا الكاف تشبيهية والمثل تشبيه، فالنفي كان للمشبه بالمشبه، ليس كمثله شيء. ليه؟ لها معاني عدة وتفسيرات عدة، واحد من المعاني أخلاقي، وقلت لكم شو قصة المعنى الأخلاقي في الآية الكريمة، بكون يعني من باب تقريب النظرة، مثلا إنه ليس كمثله شيء، يعني والله العالم الصورة، عفوا آسف، المعنى الذي أثبته العقل لله عز وجل في مقام التنزيه من نفي الجنس والفصل، هذا بحد ذاته اختبار، مختبر، تجزئة، هذا لا ينطبق على الله عز وجل أثناء تنزيهه، هذا ليس هو الله. فما فرضته أنت، فما فرضته أنت في ذهنك أيها الماشي في عواصم العرب والمسلمين من أن الله تعالى ما بعرف كم هو وكيف هو وجسمه كيف، هو كالرجال وليس هو من الرجال وليس مثله، ممكن كبير ضخم وله ذنب وله أعضاء واختلفوا في لحيته ولكنه يجلس على عرش، و الله يقول، وإذا سألت هذا الموحد، إذا سألت هذا الموحد الطافح إيمانا وتوحيدا، قل لا، الله ليس مثله شيء، أنت نفيت المثل، إيه ليس مثل الناس، صح. الله تعالى مش عم بيقول لك أنت موحد إذا نفيت المثل عن الله، وإذا نفيت الشبيه عن الله، الله يرتضي منك أن توحده ليس كمثله شيء. إذن كم توحيد عندنا، كم نفي، كم نفي للتركيب عندنا. لما نقول لا شريك له، قل لا شريك له في واجبية الوجود، ولا شريك له في ذاته، به وبشريكه مظهر القوة أبدا. إذن لا شريك له في عالم الوجود، في عالم واجب الوجود، ولا شريك له في ذاته، ولا شريك له في أجزائه، ولا شريك له حتى في التجزئة الذهنية. لما نعبر هذا سنقسم بحثنا إلى الله تعالى واحد، والله تعالى أحد، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذين المعنيين في أشرف صورة أو في صورة من أشرف الصور المسمات بصورة التوحيد، قل هو الله أحد، إلى قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فيقول علماؤنا الأحد الأولى غير الأحد الثانية، الأحد الثانية هي نفي الكفاءة والشباهة، ولم يكن له كفوا أحد، لكن الكفء الأول، لكن الأحد الأول لا، هو نفي التراكيب بمعانيها. قل هو الله أحد، الله الصمد البسيط الأجوف الذي لا عمق له، لا خط له، لا قياس له، لا هندسة له، لا ماهية له. إذا كان كذلك فهو المسمى بالصمد، المنفي عنه احتياجه إلى أجزائه، المستحيل وجود التركيب فيه لا الخارجي ولا الذهني. إذن قل هو الله أحد هو نفي التراكيب الذهنية والخارجية، ونفي الافتقار إلى الغيرية الذاتية والخارجية. إنه مرة أنت بتكونش محتاج لغيرك، بس أنت محتاج لرفعة إيدك على جبينك عشان ترفع شعراتك، إلا إذا كنت كمثل الله، كن لك لحية أو ليس لك لحية فيك تسأل فيها المجسم. غير محتاج إلى غيرك، بس تحتاج إلى يدك لترفع عنك أو لتضع منك، تحتاج إلى عينك، تحتاج إلى هذه حاجة. قل هو الله أحد غير المجزأ، غير المركب، غير المصنف، غير المحجم، غير المجسم. هذا كله من كلمة الصمد. قل هو الله أحد. أحد بأي معنى؟ قال أحد بما معنى الصمد، الله الصمد، ويأتي الإشارة إليها، ومن أجملها رواية عن الإمام عليه السلام تشرح المراد من الصمد. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم يبتدئ بنفي ما ينبغي أن ينفى مني ومنك. أما هذا المعنى مش هذا أوحدي وخاص ببعض الناس، لكنه قد لا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى هذا التوحيد بهذه الدقة. ما نلتفت إليه نحن من نصف السورة الشريفة إلى آخرها، الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يكن محتاجا إلى من أولده ولا محتاج إلى من أولده، يعني له أولد وله ولد. جيد، هذا بالخارج. إذا اتضح هذا لم يلد ولم يولد كفي، حيث لم يكن له كفؤ أحد، ليس له كفاءة، ليس له مثيل في الخارج، ليس له شريك في واجبية الوجود. إذن من نصف الآية السورة الشريفة إلى آخرها نفي خارجي، من نصفها إلى أولها نفي تركيبي حتى ذهني. هذا سيكون مدخل لبحث التوحيد، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله الطاهرين.